هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عوالم ومنازل.
استشراف معرفي
لآثار الأعمال في الآخرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سبقت رحمته غضبه وتحبب لعباده بإحسانه، والصلاة والسلام على أحب الخلق إليه وأدلائهم عليه محمد وآله الأطيبين.
السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وشكرا لكم على تخصيص هذه الدقائق من أوقاتكم للاستماع لإذاعتنا ولهذا البرنامج في حلقته 31.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يكون الوقت الذي تقضونه مع هذه الحلقة نافعا لنا ولكم، فالجميع بحاجة إلى التذكرة بمستقبلهم الحقيقي بعد هذه الدنيا وما ينبغي لهم اتخاذه تجاهه في هذه الدار.
وهذا ما نسعى له في هذا البرنامج الذي سنقدم لكم في حلقته هذه الفقرات التالية:
وقفة مع حديث صادق عن اختلاف أحوال الناس في سكرات الموت،
وجواب من خبير البرنامج عن سؤال وردنا عن بعض شؤون القيامة،
ثم يأتيكم قسم آخر من رواية مسيرة الأرواح بعد الموت ومطالب لأهل البرزخ بتعجيل فرج المهدي عليه السلام.
وأخيرا أعزائنا المستمعين، لنا لقاء مع بهلول الواعظ وهو يصف عقد شراء دار في عالم العجائب.
نبدأ مستمعينا الكرام بالفقرة الأولى، حيث وعدناكم بها في الحلقة السابقة بعد أن عرفنا فيها أن الله عز وجل يحيط المؤمن عند حلول أجله بأنواع شتى من مظاهر رحمته لكي يخفف عنه سكرات الموت وصعوبات الانتقال إلى الدار الآخرة.
بعد ذلك أعزائنا المستمعين، أشرنا إلى أن أحوال الناس تختلف في هذا الحال، وهذا ما نتناوله الآن مفصلا في الفقرة التالية التي اخترنا لها عنوان ظهور العدل الإلهي.
من الأحاديث الجامعة المبينة لاختلاف طوائف الناس في سكرات الموت هو الحديث الذي رواه الشيخ الصدوق في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، مسندا عن الإمام الحسن العسكري عن آبائه عليهم أفضل الصلاة والسلام، إنه قيل للإمام الصادق عليه السلام: صف لنا الموت.
فقال عليه السلام: هو للمؤمن كأطيب ريح يشمه، فينعس لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه.
وهذا فيما يرتبط بالمؤمن الذي كمل إيمانه وصلح عمله وتطهر من الذنوب والمعاصي بتوبة نصوح قبل حلول علامات الموت، أو بعمل صالح خالص من الأعمال التي من آثارها تطهير الإنسان من الذنوب كالشهادة الخالصة في سبيل الله أو الزيارات الخالصة لأولياء الله ونظائرها.
أما بالنسبة للكافر الذي بلغ أسافل مراتب الكفر والجحود والظلم، فالموت في سكراته في غاية الشدة، حيث يقول الإمام الصادق عليه السلام في تتمة الحديث المتقدم: وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد.
وهنا قيل للإمام الصادق عليه السلام إن قوما يقولون إنه أي الموت أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ورضخ بالأحجار وتدوير قطب الأرحية على الأحداق. وهنا بين عليه السلام أن لسكرات الموت على الكافرين وشدائده مراتب عدة تناسب درجة توغلهم في الكفر والظلم، تشتد مع ازدياد توغلهم في الفساد.
أجل عزيز المستمع، فقد قال عليه السلام بشأن ما وصفه السائل من شدائد الموت، كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم هو أشد من هذا، أي من نشر بالمناشير إلى آخر الوصف، لا من عذاب الآخرة، فإنه أشد من عذاب الدنيا.
تقدم مستمعنا الكرام كان وصف حال أنقياء المؤمنين عند نزع الروح وحدوث سكرات الموت، وكذلك حال المتوغلين في الكفر والجحود والظلم. أما بين هاتين الطائفتين من طوائف المؤمنين والكافرين فقد بين الإمام الصادق عليه السلام أحوالهم جوابا على سؤال في تتمة الحديث المتقدم شطره.
كان السؤال السائل استغرابيا استفهاميا، حيث قال للإمام: فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع فينطفئ وهو يحدث ويضحك ويتكلم، وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد؟
أجاب الصادق عليه السلام وهو يفسر هذه الظاهرة المستغربة: ما كان من راحة للمؤمن هناك أي عند نزع الروح فهو عاجل ثوابه، وما كان من شديدة أي من صعوبات وأذى يلحقه في سكرات الموت فتمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا نظيفا مستحقا لثواب الأبد لا مانع له دونه.
وهنا تتضح أهمية التوبة والاجتهاد في دوام الاستغفار القلبي الصادق، والاهتمام بالقيام وبنية خالصة بالأعمال التي من شأنها تطهير القلب وغفران الذنوب، فهذه من أهم وسائل المؤمنين للنجاة من شدائد نزع الروح، وهي شدائد غاية في الصعوبة ومن الجرأة على الله الاستهانة بها.
وتوجد هنا نقطة مهمة ينبغي التذكير بها، وهي أن المقصود من وصف المؤمن هنا هو الذي اكتملت عنده عناصر الإيمان بالأصول الأصيلة الأصلية وحل به الموت وقلبه ثابت عليها، فمثل هذا تكون عاقبته على خير بعد الموت أو بعد البرزخ، وإن كان من الممكن أن يقاسي من شدائد سكرة الموت والبرزخ. وعلى ضوء هذا المعنى نفهم الأحاديث الشريفة المتحدثة عن حال المؤمنين عند الموت، أو التي تقول بأن حب علي عليه السلام حسنة لا تضر معها سيئة.
نعود مرة أخرى أعزائنا المستمعين إلى حديث الإمام الصادق عليه السلام، وهو يجيب عن تساؤل السائل بشأن ما يرى أحيانا من سهولة نزع الروح عند بعض الكافرين، والمقصود من الكافر هنا هو الرافض للحق عن جحود وتعصب وتوغل في الظلم وليس عن جهل.
قال عليه السلام: وما كان من سهولة هناك أي عند سكرات الموت على الكافر فليوفى أجر حسناته في الدنيا ليرد الآخرة وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب. وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته، ذلكم بأن الله عدل لا يجور. أنتم تتابعون برنامج عوالم ومنازل من إذاعة طهران.
أعزائي المستمعين، في الحلقة المقبلة سنتناول قضية حضور النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ورؤية الإنسان له وهو في سكرات الموت، وهي من القضايا التي نصت عليها كثير من الأحاديث الشريفة.
أما الآن فننقل الميكروفون لهذا الاتصال الهاتفي بخبير البرنامج للإجابة عن بعض أسئلتكم الواصلة إلينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أحبانا ورحمة منه وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في هذه الفقرة من فقرات برنامج عوالم ومنازل. على خط الهاتف معنا ضيف البرنامج سماحة الشيخ محمد السند. سماحة الشيخ سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ من الكويت، هناك سؤال من الأخ أحمد بشأن قضية حديث الذي روي عن في من طرف الفريقين على ما يبدو، حديث الرسول صلى الله عليه وآله على الحوض عندما يرى مثلا بعض أصحابه يبعدون عن حوضه يوم القيامة فيسأل عن ذلك، يقول الحديث لا تدري ما أحدثوا بعدك. يسأل الأخ أحمد عن هذه الجملة كيف تنسجم مع كونه صلى الله عليه وآله شاهد على أعمال الأمة حتى بعد وفاته، ولا يقتصر الأمر بحضوره، هذه عقيدتنا فيه، خاصة وأنه هو الشهيد على الشهداء من الأولين والآخرين، يعني الشهداء على أعمال الأمة، فكيف يحل هذا التعارض الظاهري؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
أضيف إلى تساؤل الآخر المنشأ الآخر للتساؤل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد أخبر عما يجري بعده في أحاديث الفريقين. هو هذا الحديث نفسه إخبار من النبي، قبل وفاته.
نعم.
فإذا هو
يعني هذا الإخبار يمكن أن يكون عامل لمثلا حمل هذه العبارة على معنى غير المعنى الظاهر، يعني عبارة ماذا أحدثوا بعدك.
أي نعم، أقصد أن هذا الحديث النبوي الذي هو يطلعنا وينبئنا ويعلمنا بمشهد عظيم يوم القيامة، من الذي أخبرنا به؟ هو النبي صلى الله عليه وآله. إذن قبل وفاته. فإذن هو صلى الله عليه وآله كان يعلم بما يجري. حتى أنه قد روى مسلم بعد في باب كتاب الفتن أن النبي صلى الله عليه وآله بمشهد من المسلمين قد ذكر لهم معظم الفتن الخطيرة إلى يوم القيامة. وحفظها حذيفة. فإذن النبي صلى الله عليه وآله عالم بذلك قبل الوقوع، فكيف مع الوقوع؟ فكيف بعد الوقوع؟ إذن هذا التساؤل من النبي صلى الله عليه وآله تساؤل التقرير أو سحب التقرير من الطرف الآخر.
نعم.
ولنوع من الاستنكار والتعجب لكي يكون نوع من المداوات لهم أنهم كيف أنتوا مع هذه الصحبة للنبي صلى الله عليه وآله وهذا الجهد والجهد الذي قدمه سيد الأنبياء لكم من التربية من التعليم، ومع ذلك حينئذ خالفتم أمره وأحدثتم ما أحدثتم في الدين وما شابه ذلك. ففي الحقيقة إذن
سماحة الشيخ، عفوا، الآن جاء في ذهني الخطاب القرآني لعيسى في آخر سورة المائدة، هل يمكن أن يكون من هذا النمط؟
نعم نعم.
أنت قلت لن
اتفاقا كنت أنا في سورة الذكر أيضا،
جزاك
الله خير، أنه أنت قلت للناس اتخذوني خطاب الله للنبي عيسى،
يعلم
أي أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله قال سبحانك. فعلى أي حال هذا من واضح له سؤال سؤال العارف من باب الاستنكار أو ما شابه ذلك، ولا ليس من باب الاستفهام.
نعم.
ومثل على حال موارد أخرى نعم موجودة
في القرآن الكريم. طيب سماحة الشيخ، فيما يرتبط بقضية حديث مات إذا مات ابن آدم قامت قيامته، وصلنا أيضا سؤال من الأخ شاكر من العراق يسأل عن هذه القيامة ومعناها، معنى هذا الحديث ما دام الحديث في هذه الحلقة عن حديث الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله.
نعم، في الحقيقة هذا الحديث يعطي أن مظاهر وآثار القيامة تبدأ لدى الإنسان منذ مماته، حيث أنه يلاقي شيء من جزاء أعماله، إن كانت حسنة فحسنة فحسنة، وإن كانت سيئة والعياذ بالله فيلاقي السوء في ذلك. فبالتالي آثار القيامة والحساب والآخرة تبدأ في تداعياتها وفي طروها على الإنسان وحالاته منذ أن يموت، فكأنما إذا حوسب وصفي حسابه أو أنجز حسابه، فمن ثم إذا آثار ظلية كما قد يعبر عنه في المصطلحات العلمية، أو شفافة مرققة، نعم تبدأ من يوم موت الإنسان. ففي الواقع القيامة الكبرى، لذلك عبر في النصوص الواردة عن النبي وأهل بيته عن القيامة بالقيامة الكبرى، مما يدل على أن هناك قيامة وسطى وقيامة صغرى وقيامة المجرة، كما ورد التعبير بذلك عن ظهور الإمام المهدي وعن دولة الرجعة بأنها قيامة وسطى، وعن ظهور المهدي بأن ربما قيامة صغرى أولى والمجرة، وموت الإنسان قيامة فردية له
خاصة به، يعني
خاصة به. نعم
سماحة الشيخ جزاكم الله ألف خير، هنالك أسئلة أخرى، منها سؤال بشأن العوالم والمنازل بالنسبة لغير الإنسان ومرورهم المخلوقات الأخرى بها، لو سمحتم نوكله إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاكم الله ألف خير، وجزا الله مستمعينا على فاضل طيب الخير والأثر بهم وهم يتابعون هذه الحلقة من البرنامج ومع فقراتها التالية.
أعزائنا المستمعين، نتابع تقديم الحلقة 31 من حلقات برنامج عوالم ومنازل، كما نجدد ترحيبنا بتواصلكم معنا في تقديمه عبر مشاركتكم ومساهماتكم وأسئلتكم وانتقاداتكم، مشكورين بإرسالها لنا عبر عناوين الإذاعة ومنها الإلكتروني وهو radiohadi@irib.ir والبريد العادي وهو طهران صندوق بريد من اليسار إلى اليمين 19395 ختمائل 67 67. نتابع معا في الفقرة اللاحقة مع زميلي الترجمة الإذاعية لرواية سياحة غرب التي كتبها آية الله القوشاني النجفي رحمه الله بشأن تجربة ذاتية مفترضة لما بعد الموت، وقد وصل المطاف ببطلها إلى تأسيس مجلس للدعاء بتعجيل الفرج المهدوي في إحدى روضات جنات عالم البرزخ، فلنتابع رحلته في فقرة مسيرة الأرواح بعد الموت.
انتشر خبر تجمعنا للدعاء بالفرج وندبة خاتم الأوصياء عليهم السلام في جميع أرجاء وادي السلام، وأهلها مطلعون على أحوالنا، فتضامنوا معا وأخذوا يعقدون المجالس للدعاء بالفرج وإنهاء غربة المهدي الموعود الطويلة. ودوت في أرجاء روضات جنان عالم البرزخ أصوات محبي أهل البيت عليهم السلام تردد عبارات دعاء الفرج: إلهنا اللهم عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وإليك يا رب المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد الذين أمرتنا بطاعتهم، وعجل اللهم فرجهم بقائمهم، وأظهر إعزازه. بقينا نردد دون ملل عبارات هذا الدعاء حتى علمنا أن صديقة الزهراء عليها السلام تشاركنا الدعاء متبتلة إلى الله عز وجل بدعاء: اللهم عجل فرجنا بظهور قائمنا، وانتقم من أعدائنا بنصرة قائمنا، وأظهر به دينك الخالص حتى يعبدوك في بلادك ولا يشركوا بك شيئا. ثم وصلتنا أخبار أن أمير المؤمنين عليا والصديقة الزهراء والأئمة من أولادهما الشهداء قد استشفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو الآخذ بحجزة ربه لتعجيل الفرج، فاستجاب الحبيب المصطفى لهم، فجاء النداء من العلي الأعلى تبارك وتعالى أن يا محمد قد أجبت دعوتكم. لقد قرأنا نبأ استجابة هذا الدعاء على لوح من نور ظهر أمامنا، فاجتمعنا حوله وقد قوي الرجاء في قلوبنا. ثم قرئ على اللوح أن حبيبنا المصطفى قد عرض على ربه جل جلاله حالتنا وتضرعنا ومطلبنا، فقال: اللهم إنا راضون برضاك، إلا أن عبادك هؤلاء وأنت العالم بحالهم قد أسكنتهم روضات جنان برزخك يتنعمون فيها إلى يوم البعث، وها هم يرفضون أن يتنعموا فيها ما لم تقضى حاجتهم، وحاجتهم هي تعجيل ظهور بقيتك في أرضك. يقولون: لا نقدر أن نتنعم ومولانا في عالم الدنيا في غربة الغيبة، وراية ثأر الحسين عليه السلام لا زالت مطوية لم تنشر. هذا قولهم يا مولاي، ويصعب على المضيف أن يمتنع ضيوفه عن تناول طعامه، وأنت أكرم الأكرمين قادر على ما تريد، موضع حاجات الطالبين، لا راد لحكمك ولا مانع من أمرك. جاء الجواب من رب العزة تبارك وتعالى أن بقيتي في أرضي راض برضاي، لا يحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. أما هؤلاء العباد فهم لا يطيقون صبرا على ما لا يعلمون، وإكراما لتضرعهم سأجبر خواطرهم، فهم في ضيافتي سأبعث لهم فوجا من ملائكتي إلى حدود برهوت لكي يروهم ما يحيق بالأعداء من عذاب أليم، لنرى هل ستهدأ النفوس وتطمئن القلوب.
نعم أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم مرة أخرى أحباءنا، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامج عوالم ومنازل، وقد وصلنا إلى فقرتها الختامية التي اخترنا لها هذا العنوان: تلك هي نعم الدار.
من جميل المواعظ المرغبة في الآخرة المزهدة في الدنيا هي ما جرت على لسان أبي وهيب ابن عمرو بن المغير الملقب ببهلول المجنون المتوفى سنة 190 للهجرة.
فقد رأى رحمه الله يوما أن قصرا ضخما انهمك البناؤون في تشييده، فسأل عن صاحبه فقيل إنه لأحد نبلاء الكوفة، فلما رآه خاطبه قائلا: يا هذا، لقد تعجلت الجناية قبل العناية.
ثم دعاه إلى دار من نمط آخر أخذ بوصفه فقال: اسمع إلى صفة دار كونها العزيز، أساسها المسك وملاطها العنبر، اشتراها عبد كتب على نفسه كتابا وأشهد على عقده ضمائره شهودا.
وأخذ بهلول يسمع الرجل صيغة عقد الشراء لهذه الدار الخالدة، وهي: هذا ما اشترى العبد الجافي من الرب الوافي، اشترى منه هذه الدار بالخروج من ذل الطمع إلى عز الورع. فما أدرك المستحق فيما اشتراه من درك، فعلى المولى خلاص ذلك وتضمينه إياه.
وذكر بهلول شاهد هذا العقد فقال: شهد على ذلك العقل وهو الأمين والخواطر، وذلك في إدبار الدنيا وإقبال الآخرة.
ثم ذكر حدود هذه الدار فقال: أحد حدودها ينتهي إلى ميادين الصفاء، والثاني ينتهي إلى ترك الجفاء، والحد الثالث ينتهي إلى لزوم الوفاء، والحد الرابع ينتهي إلى سكون الرضا في جوار من على العرش استوى.
وتابع رحمه الله فقال في وصفه لهذه الدار: لها شارع ينتهي إلى دار السلام، وخيام قد ملئت بالخدام في انتقال الأسقام وزوال الضر والأسقام. يا لها دارا لا ينقضي نعيمها ولا يبيد، دارا أسست فجعل من الدر والياقوت شرف تلك الحدود، وجعل ملاطها من البهار والنور، وملئ خيامها من ملهيات هن كمال السرور من العين الحور، ليس لهن سوى الدين والتقوى مهور.
تأثر الرجل بموعظة بهلول فأعرض عن قصره الدنيوي وطفق هائما على وجهه، فصاح بهلول خلفه: يا ذا الذي طلب الجنان لنفسه، لا تهربن فإنه يعطيك.
ترى فما حال من طلب الآخرة حبا ورغبة في رب الآخرة والأولى.
أعزنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامجكم عوالم ومنازل.
حتى لقاء قادم بإذن الله تعالى، دمتم في أمان الله.